بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الدرجة السادسة في بيان أن هذا كفر وشرك أكبر، يحل الدم والمال ويخلد صاحبه في النار إذا بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة وأبى وعاند مصرا على شركه معلنا بكفره. قال الشيخ: الدرجة السادسة، أي من الدرجات التي يصعد بها الصاعدون إلى مقامات الموحدين. قال: في بيان أن هذا، والإشارة هنا إلى جعل العبادة لغير الله سبحانه وتعالى كدعاء غيره أو الاستعانة بغيره أو الاستغاثة بغيره أو الذبح لغيره إلى غير ذلك من أنواع العبادة، فإن جعلها أو جعل شيء منها لغير الله عز وجل كفر وشرك أكبر. وقد ذكرنا فيما مضى أدلة ذلك، ذكرنا الأدلة على أن من جعل العبادة أو جعل شيئا منها لغير الله فإنه قد وقع في الكفر ووقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني معبودين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فبين الله جل وعلا في هذه الآية كفر من جعل العبادة لغير الله ومن عبد غير الله. قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى الله جل وعلا من جعل العبادة لغيره، سمى ذلك شركا. قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ومن يدعو، ما معنى ومن يدعو؟ ومن يعبد مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى الله تعالى من عبد غيره سماه كافرا. وقال الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. فسمى الله من عبد غيره ظالما أي مشركا. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في بيان كفر من عبد غيره: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله دعوة غيره شركا. فهمنا هذا، والأدلة على هذا كثيرة. قال في بيان أن هذا كفر وشرك أكبر: يحل الدم والمال. إذن من وقع الشرك بالله عز وجل بأن عبد الله وعبد معه غيره فإنه يكون كافرا ويكون مشركا ويكون حلال الدم والمال. قال الله عز وجل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. والشاهد أن الله جل وعلا أمر بقتال المشركين، وهذا يدل على حل دمائهم. وقال الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: من حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله والشاهد أنه لا عصمة لدم ومال إلا أهل التوحيد فهمنا هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث بريدة في صحيح الإمام مسلم بغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله وجاء في حديث عبد الله بن عمر أيضا في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري فهذا دليل على أن المشرك حلال الدم والمال ويخلد صاحبه في النار أي الشرك الشرك يخلد يخلد صاحبه في النار كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان فهذا دليل على خلود المشرك في النار وكذلك الكفار عموما الكفار والمنافقون كما قال الله وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم والله جل وعلا قال إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا والأدلة على هذا كثيرة قال إذا بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة وأبى وعاند مصرا على شركه معلنا بكفره انتبهوا قال إذا بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة وأبى وعاند مصرا على شركه معلنا بكفره إذن الحكم بالتكفير والقتال والخلود في النار هذا كله مشروط بماذا؟ ببلوغ الدعوة وقيام الحجة حتى لا تكفر الناس ولا تقاتل الناس بدون ضابط ولا قيد قال إذا بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة وأبى وعاند مصرا على شركه معلنا بكفره فإذا أقمنا عليه الحجة بأن ما أتاه من الكفر الأكبر أو من الشرك الأكبر وعاند وأصر على ما هو عليه فإنه يحكم بكفره ويقاتل على هذا وإن مات على هذا كان من أهل النار فهمنا هذا قال إذا كان من الأكبر وهذا معناه أننا لا نحكم بالخروج عن الإسلام ولا نحكم بالقتال ولا بدخول النار على جهة الخلود إلا لمن وقع الكفر أو الشرك الأكبر بعد بلوغ الدعوة وقيام الحجة قال إذا كان من الأكبر الذي لا يغفر فأما أنه شرك وكفر وهذا فيه بيان لأن جعل العبادة لغير الله شرك كأنه يقول لك ما وجه ذلك قال فأما أنه شرك وكفر فلأن لفظ الشرك ومعناه هو أن نعبد غير الله مع الله الشرك والألف واللام هنا للعهد الذهني مراد الشرك في الألوهية الشرك في الألوهية هو عبادة غير الله مع الله هذا الشرك قال وهذا هو الواقع هذا هو الواقع ممن جعلوا العبادة أو شيئا منها لغير الله الذين يدعون غير الله ويستعينون بغير الله ويستغيثون بغير الله. قال ولفظ الكفر هو الجحود والتكذيب بما علم بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم به ضرورة. قال ولفظ الكفر هو الجحود والتكذيب بما علم بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم به ضرورة. وليس معنى هذا أن الكفر ينحصر أو يختص بالتكذيب، لا، بل الكفر جنس، الكفر جنس تحته أنواع، منها التكذيب. كفر التكذيب هذا نوع من أنواع الكفر. وما معنى كفر التكذيب؟ هو اعتقاد كذب الرسل، اعتقاد كذب الرسل، وهذا في الكفار قليل كما قال ابن القيم رحمه الله، فإن غالب من جاءهم الرسل كانوا يقرون بصدقهم كما قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومن أنواع الكفر كفر الإباء والاستكبار، فأصحاب هذا الكفر يعلمون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلمون أن ما جاء به هو الحق، ولكنهم آبوا واستنكفوا واستكبروا أن يدخلوا في دينه وأن يتابعوه. ومن أنواع الكفر كفر الشك أو كفر الظن، وهو التردد، بحيث أن الإنسان لا يجزم بصدق الرسول ولا يجزم بكذبه، بل هو متردد، تقول له هل النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به؟ يقول والله ربما أنه يكون صادقا وربما أنه يكون كاذبا، فهذا كفره كفر شك. فهمنا هذا. ومن ذلك كفر الإعراض، من أنواع الكفر كفر الإعراض. والإعراض هو أن يتجاهل أمر الدين ولا يلتفت إلى الدين، لا في قليل ولا في كثير، فلا يتعلم شيئا من الشريعة ولا يعمل بشيء من الشريعة، وكأن الأمر لا يعنيه ولا يخصه، فهذا كفر الإعراض. ومن أنواع الكفر كفر النفاق، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهذه كلها من أنواع الكفر. ومن أعظم أنواع الكفر الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن الكفر عام والشرك نوع من أنواع الكفر بالله سبحانه وتعالى. الشرك في عبادة الله نوع من أنواع الكفر بالله تبارك وتعالى. قال فهذه الأسماء والمسميات، فهذه الأسماء اسماء الكفر والشرك والمسميات الكافر والمشرك، بينها ما بين الأمهات والبنات. مراده من هذا أن يقول لك ماذا؟ إن الشرك وإن الكفر أصول وأجناس، أصول وأجناس، وتحت كل أصل وجنس فروع وأنواع، كما أن الأمهات أصول للبنات. فهمنا هذا؟ هذا هو. قال وقد ذكر ابن هشام في السيرة إنما كانت عبادة المشركين العكوف والدعاء ونحوهما من الذبح والطواف. ذكر ابن هشام في السيرة، هشام أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري الذي ولد بالبصرة وتوفي بمصر في سنة 1200 من الهجرة، وهو صاحب السيرة. قال إنما كانت عبادة المشركين، يعني ما الذي فعله المشركون للأصنام، ما الذي تقربوا به للأصنام فكانوا عابدين لها؟ قال العكوف والدعاء ونحوهما، يعني من العبادات، من الذبح والطواف، من الذبح والطواف. فهمنا هذا. قال وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله في المغازي في فصل قدوم وفد خولان وهم عشرة أنهم، هو اختصر ما جاء مما كان من أمر وفد هولان، وقصتهم ذكرها ابن سعد في الطبقات الكبرى. فهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان في سنة 10 من الهجرة، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن على من وراءنا من قومنا، ونحن مؤمنون بالله عز وجل ومصدقون برسوله، وقد ضربنا إليك آباط الإبل وركبنا حزون الأرض وسهولها، والمنة لله ولرسوله علينا، وقدمنا زائرين لك. هكذا قالوا، وهذا من عظيم أدبهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، عرفوا الفضل لأهله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرتم من مسيركم إلي فإن لكم بكل خطوة خطاها بعير أحدكم حسنة، وأما قولكم زائرين فإن من زارني بالمدينة كان في جواري يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، هذا السفر لا توى عليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل عم أنس؟ والحفظ رحمه الله ذكرها من هنا، قال لهم رسول الله: ما فعل عم أنس؟ وهو صنم خولان الذي كانوا يعبدونه. وسياقه لهذه القصة يريد أن يبين لك كيف أنهم كانوا يعبدون هذا الصنم، وماذا كانوا يفعلون له، وما هي العبادات التي كانوا يتقربون بها إليه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل عم أنس؟ قال: وهو صنم خولان الذي كانوا يعبدونه. قالوا: شر بدلنا الله به ما جئت به، وقد بقيت منا بقايا من شيخ كبير وعجوز كبيرة متمسكون به. يعني قالوا: كفرنا، نحن كفرنا به، وهو شر، والله جل وعلا أبدلنا الشرك بالتوحيد، ولكن ما زال فينا من النساء والشيوخ ممن بلغوا من الكبر عتيا ما زالوا يتمسكون بهذا الصنم. ولو أقدمنا عليه لهدمناه إن شاء الله. ووعدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم إذا رجعوا منه هدموه. قال: وقد كنا منه في غرور وفتنة. يعني قالوا: كنا مغترين به، وكنا مفتونين به. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعظم ما رأيتم من فتنته؟ سأله. قالوا: لقد رأيتنا وقحطنا حتى أكلنا الرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصابنا في سنة قحط وحصلت مجاعة حتى أكلنا الرمم وأكلنا الجير. شوف سبحان الله، مع ما بهم من الفقر ومن الحاجة، قالوا: فجمعنا ما قدرنا عليه وابتعنا به 100 ثور. جمعوا ما استطاعوا من المال واشتروا بهذا المال 100 ثور. قال: ونحرنا لعم أنس قربانا في غداة واحدة، وتركناها تردها السباع ونحن أحوج إليها من السباع. شوف سبحان الله، شوف كيف بلادة المشرك، وهم يأكلون في الجيف، وجمعوا أموالهم واشتروا بها 100 ثور، وذبحوا هذه 100 لهذا الصنم وتركوها. تأتي السباع تأكل اللحوم المذكاة، وهم يأكلون في ماذا؟ في الميتة وفي الجيف. وهذا يدلك على بلادة المشرك، وهذا موجود في مجتمعاتنا هذه. ربما أن الواحد نذر لشيخه أن يذبح له كبشا أو بقرة أو ناقة، وهو في أحوج ما يكون إلى هذه البقرة أو إلى هذه الناقة، وربما أنه أخذ جميع ما عنده من المال وذهب به، وضعه في صندوق النذور عند قبر من القبور. فما الفرق بين فعل أولئك وفعل هؤلاء؟ قال: ونحن أحوج إليها من السباع. قال: فجاءنا الغيث من ساعتنا. شوف الفتنة كيف نزل عليهم، ماذا؟ المطر. ولقد رأينا الغيث يواري السباع المطر من كثرته حتى إنه يغطي ماذا؟ السباع. أي لو أن السباع والكلاب تغرق ربما أنك ما ترى إلا أعناقها من كثرة ماذا؟ المطر. قال ويقول قائلنا أنعم علينا عم أنس. أنعم علينا عم أنس يعنون ماذا؟ الصنم. سبحان الله، هل هذا الصنم الصخرة هذه هل لها تصرف في نزول الغيث؟ لا، وإنما الله جل وعلا يستدرجهم بهذا. فربما أن الإنسان حصل له مثلا نوع شفاء أو حصل نزول غيث إلى آخره، فهل هذا من الصنم؟ هذا من الله، ولكن الله جل وعلا أنزل ذلك ابتلاء واختبارا. فقالوا بعد ذلك، وهذا مما لم يذكره الحفظ رحمه الله، قال وكنا نزرع الزرع فنجعل له وسطه فنسميه له ونسمي زرعا آخر لله. شوف كيف يزرعون الزراعة فيحددون وسطها، يقولون هذا لعم أنس للصنم وهذا لله. قال فإذا مالت الريح فالذي سميناه لله جعلناه لعم أنس. يعني لو أن الرياح جاءت وذرت شيئا مما جعلوه لله فخلطته بما كان لمن؟ لأنس. قالوا هذا كله لعم أنس. وإذا مالت الريح فالذي جعلناه لعم أنس لم نجعله لله، وإذا أخذت الريح شيئا مما جعلوه لعم أنس فخلطته بما جعلوه لله، لا هذا يردونه، يقولون لا هذا حق عم أنس، فيحافظون على حق المخلوق هذا أعظم من محافظتهم على حق الله. وهذا أيضا تجدونه في أصحاب العقائد الفاسدة، ربما أن الواحد منهم نذر لشيخه ونذر لله، فإذا به يفي بنذر شيخه ولا يفي بما نذره لله عز وجل، وربما أنه دفع ماله لهذا الولي وترك دفع حق الله من الزكاة الواجبة عليه. ما يستطيع أن يؤخر حق الولي، ولكنه يؤخر حق من؟ حق الله سبحانه وتعالى. قال وإذا مالت الريح فالذي جعلناه لعم أنس لم نجعله لله، فذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أنزل علي في ذلك، وجعلوا لله مما ذرأ، مما ذرأ يعني مما خلق، من الحرث يعني من الزروع والثمار والأنعام، أنعام تشمل الضأن والإبل والبقر والآخر. قال وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم، أي بكذبهم، زعمهم الكذب، وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. قالوا وكنا نتحاكم إليه فيتكلم، يأتون عند الصنم يتحاكمون إليه، يأتيه الخصمان ويقفان عند الصنم وكل يذكر حاله، فإذا بالصنم يتكلم يقول الحق مع فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الشياطين تتكلم، شياطين. ولذلك بعضهم ربما أنه جاء عند القبر فسمع صوته يقول لك تكلمت مع الشيخ وتكلموا معي، أو أن الشيخ أخرج يده من القبر فصافحني، وهذا كله من تلبيس الشياطين، كله من الشياطين. قال وسألوه عن فرائض الدين، يعني هؤلاء من وفد خولان، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فرائض الدين، فأخبرهم وأمرهم بالوفاء بالعهد وأداء الأمانة وحسن الجوار لمن جاوروا وأن لا يظلموا أحدا. قال فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ثم ودعوه بعد أيام وأجازهم فرجعوا إلى قومهم، فلم يحلوا عقدة حتى هدموا عم أنس، عمدوا إلى هذه إلى هذا الصنم وكسروه. فهمنا هذا؟ فهذه القصة كما ذكرنا أوردها ليبين لك أنهم كانوا يتقربون لهذه الأصنام بالنذور، يتقربون لها بالنذور ويجعلون لها ما يجعلونه لله، وأنهم أشركوها، أشركوها بالله عز وجل في حقه. الله جل وعلا يقول: وجعلوا لله مما ذرأ. سبحان الله، هذا مما أنعم الله به عليهم، فما شكروا الله على ذلك بل شكروا غير الله سبحانه وتعالى. وأمرهم مع الله جل وعلا عظيم: أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم فيتبغضون إلي بالمعاصي. قال: وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقسمون لصنمهم هذا من أنعامهم وحروثهم، وأنهم كانوا يجعلون من ذلك جزءا له وجزءا لله بزعمهم، إلى آخر القصة، وفيها: وكنا نتحاكم إليه. انتهى. قال: وقد ذكر قطرب في قوله: وما ذبح على النصب. قطرب صاحب المثلث المعروف المشهور، وهو أبو علي محمد بن المستنير من تلاميذ سيبويه، وكان إماما من أئمة اللغة. ذكر، قال: وقد ذكر قطرب، وقطرب هذا لقب، هذا لقب قطرب، هذا لقب له. والقطرب قالوا هي حشرة، حشرة كثيرة الحركة، وقيل صغار الكلاب، صغار الكلاب تسمى قطرب، هذه في لغة الأزد. قال: وقد ذكر قطرب في قوله: وما ذبح على النصب، إن على بمعنى اللام، أي ما ذبح لأجل النصب، ما ذبح لأجل النصب. وما ذكره عن قطرب هذا أخذه من تفسير البغوي رحمه الله. إذن كانوا يذبحون لغير الله، وينذرون لغير الله، ويدعون غير الله سبحانه وتعالى، هذا شركهم. قال: فإن جادل مجادل وأنكر منكر وكابر مكابر في هذا الأمر الظاهر، يعني بأن قال: إن جميع ما ذكرتموه ليس بشرك، فليس من الشرك أن تدعو غير الله، وليس من الشرك أن تحلف بغير الله، وليس من الشرك أن تذبح لغير الله، وليس من الشرك أن تنذر لغير الله، أنكر هذا كله، قال: هذا ليس من الشرك. قال: فقل له: بين لي الشرك ما هو، تسأله. وهذا الكلام استفاده رحمه الله من كتاب كشف الشبهات. فقل له: بين لي ما هو الشرك. طيب، لو أنك جادلتنا نرجع بك إلى ماذا؟ إلى تعريف الشرك، حتى ما نتجادل ونكثر الجدال، علينا أن نعرف الشرك. لطالما أن هذا اللفظ ذكر في الشريعة فلا بد أن يكون له معنى، طالما أنه ذكر في القرآن، ما من كلمة ذكرت في القرآن إلا ولها معنى. ولذلك الله جل وعلا قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، جمع مضاف يفيد العموم، ليفهموها، هذا يدل على أنه ما من آية إلا ولها معنى. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما هو هذا الشرك؟ نقول لو عرف الشرك: وما الذي حرمه الله تعالى علينا ونهانا عنه؟ الشرك حرمه الله، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وجميع الآيات التي فيها النهي عن الشرك دالة على تحريم الشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب، ما هو هذا الشرك الذي حرمه الله علينا ونهانا عنه؟ وما الذي كان يعبد به المشركون أصنامهم؟ ما الذي كان يعبد به المشركون أصنامهم المنقوشة وأنصابهم وغيرها من معبوداتهم؟ يعني ما الذي كان يفعله المشركون للأصنام فكانوا بذلك عابدين لها، ماذا كانوا يفعلون معها؟ قال: فإنه لا يجد جوابا أبدا إلا أن يقول: إنه عبادة الله وعبادة غيره معه. ما عنده سبيل إلا أن يقول كانوا يدعونها يذبحون لها ينذرون لها، كما ذكر ذلك عن ابن هشام أن عبادتهم كانت في العكوف والدعاء والذبح والطواف، وكما ذكر ذلك في قصة وفد خولان. قال فإنه لا يجد جوابا أبدا إلا أن يقول إنه عبادة الله وعبادة غيره، إما بالدعاء أو بالذبح أو بغيرهما من العبادات، يعني سيجد نفسه مضطرا إلى أن يقر بهذا أن الشرك هو عبادة الله وعبادة غيره معه، أن الشرك أن نشرك غير الله بالله في عبادته، هذا هو الشرك في الألوهية، نشرك غير الله بالله في عبادته. غير الله هذا ربما يكون وليا أو نبيا أو صالحا أو جنا أو إنسا أو شمسا أو قمرا. قال وأصح الشهادات ما شهد به الأعداء، أو إذا شهد بهذا خلاص شهادته كافية، وما يقال الحق ما شهدت به الأعداء، حتى الأعداء يقرون بأن هذا من الحق، أو يقول لا أدري، يقول والله ما أدري ما تعريف الشرك وما أدري ما تعريف العبادة، فقل له تنكر ما لا تعرف وتجحد ما لا تدري. طيب كيف تنكر شيئا أنت لا تعرفه وتجحد أمرا أنت لا دراية لك به، كما قال الله في بيان سبيل الكفار، قال ماذا؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فلا يصح أن ينكر الإنسان شيئا لا يعرفه. قال وكذلك تقول له في العبادة، كذلك تقول له في العبادة، تقول له بين لي العبادة. طيب بين لي العبادة، ما العبادة؟ عرف العبادة، عرف لنا العبادة التي فرض الله علينا وأمرنا بها وخلقنا لها وهي حقه علينا ومستحقه لدينا، إن صرفناها إليه وعبدناه بها كنا من الموحدين، وإن صرفناها لغيره وعبدناه بها صرنا من المشركين، وإن صرفناها لغيره وعبدنا بها ذلك الغير صرنا من المشركين. عرف لنا هذه العبادة. قال فإن عرفها وبينها فهذا هو المطلوب، إذا قال العبادة، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فسرها بهذا التفسير وذكر أن منها الدعاء ومنها الحلف ومنها الاستعانة ومنها الاستغاثة، نقول له إذن هذا هو المطلوب، فإنك لو حلفت بغير الله إنك تكون قد جعلت نوعا من العبادة لغيره سبحانه، ولو أنك استعنت بغير الله فقد جعلت نوعا من العبادة لغيره سبحانه، وهذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإن عرفها وبينها فبها ونعمت، وهذا هو المطلوب. وإن لم يعلم، قال وإلا، أي وإن لم يعلم فبين له ذلك، إشارة هنا للعبادة، بين له العبادة بأقسامها من الاعتقادات القولية والفعلية والبدنية والمالية، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق، وبين له ذلك بأدلته من الكتاب ومن السنة. ومضى معنا تعريف العبادة في غير ما مر بما يغني عن الإعادة. قال والطغيان، وهذه الكلمة في ظني أنها خطأ، هذه ولعل الصحيح والاستيقان بدل والطغيان، اكتبوا والاستيقان، فهو هنا يعول على ما مضى، هو قد ذكر لك فيما مضى أن العبادة هي ماذا؟ هي التوحيد، أن العبادة هي التوحيد، والتوحيد هو لا إله إلا الله، صحيح؟ لا إله إلا الله معناها التوحيد، لا معبود بحق إلا الله، والعبادة هي التوحيد، فهمنا هذا؟ ولذلك هنا يقول والاستيقان منها، أي من لا إله إلا الله التي هي التوحيد والتي هي العبادة، فإن العبادة الشرعية كما ذكرنا هي العبادة الخلية من الشرك، هذه العبادة الشرعية. إذن لا إله إلا الله التي هي العبادة والتي هي التوحيد لا بد من ماذا؟ من الاستيقان منها، وأن لا يشك فيها ولا يرتاب ولا يتكبر ولا يجور ولا يستخف بها، وأن تحجزه عن المعاصي وأن يقولها مخلصا من قلبه.
هذه هي لا إله إلا الله النافعة، يكون الإنسان مستيقنا بها على علم بها نفيا وإثباتا، وأن يكون مستيقنا بها، وأن يكون صادقا في قولها، مخلصا محبا وقابلا ومنقادا. قال وأن تحجزه عن المعاصي، وهذا هو تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد تنقيته وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي. قال وأن يقولها مخلصا من قلبه، وقد ورد احفظ العلم بقيوده، هذا ما هو موجود، ولعله أراد ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتابة، قيد العلم بالكتابة، هذا أخرجه الحاكم في مستدركه والطبراني في الكبير والدارمي في السنن، وجاء عن عمر وجاء عن أنس وجاء عن عبد الله بن عمرو قيد العلم، فسئل قيل له ما قيده؟ قال كتابته، ما قيده؟ كتابته. قال بل أئمة المذاهب الأربعة قد صرحوا بوجوب قتال مانع الزكاة أو تارك الصلاة، بل تارك الأذان وصلاة العيدين لأنهما من شعائر الإسلام. هو قد ذكر لك في بداية هذه الدرجة أن الوقوع في الشرك وأن ترك التوحيد ماذا يحل به؟ ماذا؟ الدم، يحل به الدم. فهنا قال لك بل أئمة المذاهب الأربعة قد صرحوا بوجوب قتال مانع الزكاة أو تارك الصلاة، بل تارك الأذان وصلاة العيدين لأنهما من شعائر الإسلام. فهذا ذكره كالتعضيد، تعضيد لذلك الحكم الذي دل عليه كتاب الله. يقول لك والعلماء كذلك مجمعون على هذا، ومراده أن يقول لك ماذا إذا كان الأئمة قد صرحوا بوجوب قتال مانع الزكاة وتارك الصلاة وتارك الأذان وصلاة العيدين وغير ذلك من الشعائر، فما ظنك وما قولك في من ترك ماذا؟ التوحيد. فهذا قتاله من باب أولى. قال بل نقل بعضهم الإجماع على قتال طائفة ممتنعة عن فريضة من الفرائض المشهورة، وهذا صحيح وحق، هذا مما أجمع عليه العلماء أنه إن وجد أناس في بلد تركوا فريضة من الفرائض الظاهرة المشهورة، كأن يجتمع أهل بلد على ترك الزكاة مثلا، أو يجتمعوا على ترك الأذان قالوا ما نريد أذان، أو يجتمعوا على ترك صلاة العيدين قالوا ما نريد صلاة العيدين، أو يجتمعوا على ترك الجمعة قالوا ما نريد أن نصلي الجمعة، نصليها ظهرا، قل ما جاءت الجمعة صلوها ظهرا. فهؤلاء يقاتلون. وممن نقل الإجماع، وهذا كثير لكن ننقل لكم نقلا واحدا عن شيخ الإسلام رحمه الله، قال في مجموع الفتاوى في المجلد 28 في الصفحة 58 بعد 300، وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل يجوز قتالها؟ على قولين، ركعتي الفجر فقط. قال على قولين، فأما الواجبات، انتبهوا، فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة المستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق، هذا الإجماع. قال فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة، فهمنا هذا؟ كالصلاة مثلا والصوم والزكاة والحج وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والأذان والإقامة، هذه شعائر ظاهرة، فهمنا هذا؟ كذلك المحرمات، هناك محرمات ظاهرة كتحريم الخمر وتحريم نكاح المحارم، أن يتزوج الإنسان بأمه أو أن يتزوج الرجل بالرجل، فهمنا هذا؟ كما هو حاصل في هذه الأيام وفي هذه البلاد عياذا بالله. قال فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة المستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات ويؤدوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ويحجوا البيت، ويلتزم ترك المحرمات من نكاح الأخوات وأكل الخبائث والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك. وقتال هؤلاء واجب أبدا بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بما يقاتلون عليه. وهذا تأكيد على ما مضى. هذا يكون بعد ماذا؟ بعد أن يبلغهم العلم، بعد أن تبلغهم الدعوة، أن هذا من الواجبات. فهمنا هذا؟ أي هذا هو. فالشاهد في كلام شيخ الإسلام قال فيقاتل عليها بالاتفاق. لو أن مثلا أهل بلد اجتمعوا على تزوج الأخوات، قالوا كل واحد يجوز له أن يتزوج أخته، ويجوز كذلك أن نجمع بين الأختين، ويجوز أن تتزوج المرأة وبنتها وهكذا، أو يجوز لنا مثلا أن نتزوج زوجة الأب. فهمنا هذا؟ هؤلاء يقاتلون على هذا، يقاتلون على هذه المحرمات الظاهرة. جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وابن ماجة والنسائي عن البراء قال لقيت خالي ومعه الراية فقلت له أين تريد؟ أين تريد؟ قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه. فهمنا هذا؟ إذن إذا امتنع الطائفة أو امتنع واحد عن التزام الشعائر الظاهرة أو امتنع من ترك المحرمات الظاهرة فهذا يقاتل. قال وذكر النووي في شرحه على الأربعين أن الواحد كذلك، يعني أن الواحد يقاتل، كذلك يقاتل مع أنه يدخل في اسم الطائفة. وفي الحديث عن بريدة بن حسين في وصيته للرسول صلى الله عليه وسلم للغزو قال أغزو بسم الله قاتلوا من كفر بالله، أخرجه أبو داود. والحديث في مسلم، حديث في مسلم، والعزو إليه أولى من العزو إلى أبي داود. حديث في مسلم وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. فدليل فيه دليل على وجوب قتال من كفر بالله، وهذا فيه وجوب قتال المشركين فإنهم من جملة الكفار. والله يقول لخير الخلق أجمعين ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذا فيه إشارة إلى أن الأمر بقتال المشركين كذلك جاء بيانه في كتاب الله عز وجل، ففيه الأمر بقتال الكفرة، ومن ذلك عبدة غير الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا الأدلة على ذلك، وبذا نكون قد أنهينا الكلام على الدرجة السادسة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.